أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في بيان الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي، أجوبتكم بالامتحان ما كانت وافية، قد شخصين فقط اللي جاوبوا، وإحنا بينا الفرق تفصيلا بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي، وموجود الفرق في كتاب الفقه المبسط ضمن نقطتين. الفرق الأول بينهما هذا لابد أن يحفظ، لأنه تحتاجون إلى آخر الرسالة العملية، تحتاجون حتى في فهم الرسائل العملية، كل الرسائل استعملون نفس المصطلح. الفرق الأول بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي في كتابة المسألة، في كيفية كتابة المسألة. في الاحتياط الوجوبي لديك حكم واحد، ويأتي قبله أو بعده كلمة الاحتياط، مثلا يجب تقليد الأعلم على الأحوط، يعني على الأحوط وجوبا، فعندنا حكم واحد، مو فتوى، حكم عندنا. لو كان فتوى ما عندي بعد احتياط وجوبي، فلدينا حكم مع الاحتياط الوجوبي، حكم واحد. في الاحتياط الاستحبابي يوجد عندنا حكمان، أحدهما أصعب من الآخر، والاحتياط يكون في جانب الحكم الأصعب. هذا في كيفية كتابة المسألة، في كتابة الفرق، في الفرق بينهما في كيفية الكتابة. الفرق الثاني أنه في الاحتياط الوجوبي إما أن تأخذ بالحكم، وإما أن ترجع إلى الأعلم التالي. وأما في الاحتياط الاستحبابي فلا يوجد رجوع إلى الأعلم التالي، ولك الخيار في العمل بأي من الحكمين، وتحصل على ثواب إذا عملت بالاحتياط الاستحبابي. هذا فرقين لابد ذكرتهم سابقا حينما وصلنا للفرق بينهما، ففرقين لابد أنه تعرفونهم تماما. وهناك أيضا فرق بين الاحتياط في مقام الفتوى والاحتياط في مقام العمل. الاحتياط في مقام الفتوى موجود عند الفقيه حينما يكتب الأحوط كذا، الأحوط كذا، الأحوط كذا، وعندنا الاحتياط في مقام العمل هذا اللي موجود للمكلف، أنه يختار الأصعب، أنه يحتاط بين الفقهاء في المسألة، هذا يصير احتياط في مقام العمل، وهذا احتياط خاص بالمكلف. أما الاحتياطات التي يكتبها الفقيه فهي الاحتياطات في مقام الفتوى، يكون خاص بالفقيه. فلا بد أن نفرق إذن بالاحتياط في مقام الفتوى والاحتياط في مقام العمل، وأظن ذكرت هذا الفرق بينهما سابقا. لذلك أنصحكم تكتبون على الكتاب مثل هذه المصطلحات، حتى هذا المصطلح يظل معاكم، لأنه الطالب مهما يسمع كثير من المعلومات هذه المعلومات ما ترسخ في ذهنه إذا لم يكتبها، كما في الرواية الشريفة: ما كتب قر وما حفظ فر. اكتب كل ما عندك، أنت طالب حوزة، مطلوب من طالب الحوزة أن يكتب كل ما يقوله الأستاذ، يروح إلى البيت ينقح هذه المعلومات، يرتب هذه المعلومات. والمفروض أنه كل طالب الآن، أنتم في سنة أولى، كل مادة لكم كشكول فيه، كل مادة عندك كشكول، دفتر كشكول، أوراق، بأي طريقة من الطرق ترتبون هذه المعلومات اللي تأخذونها في كل المواد. ابدأوا من الآن، أنا أضمن لكم أنه بعد 5 سنوات أنت عالم وتقدر تدرس هذه المواد. تدرس الآن، إذا كتبت هذه الملاحظات جمعتها، تأكد السنة القادمة أنت قادر على تدريس المادة، لأن المعلومات كلها موجودة أمامك. والطالب أسئلته ما راح تخرج خارج هذا الإطار، أسئلته داخل هذا الإطار اللي أنت كاتبه. حاولوا تهتمون أكثر في المواد اللي تدرسونها. إن طالب حوزة عليه التزامات معينة، التزامه الأول أن يتقن مثل هذه المواد، كل ما يأخذه من معلومات في الحوزة العلمية عليه أن يهضمها، يعرفها، يفهمها، حتى فيما بعد يستطيع أن ينقل هذه المعلومة إلى الآخرين. فإذا الآن سئلت في الخارج ما هو طالب حوزة، ما هو الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي. إذا تبينون المكتوب في الأوراق راح يقولوا لك أنت مو طالب حوزة، هذا اللي كتبته في الأوراق يمكن واحد أو اثنين اللي جاوبوا ببيان الفرق، مع أن أسلوبهم ما كان بهذا الوضوح، لكن واضح أنهم سامعين شيء عن الموضوع. واحد الطلبة هم جوابه جيد كلش، أنه لكن يحتاج إلى شرح العبارة، يشرح العبارة يعني ملحوق بالفتوى أو مسبوق بالفتوى، هذه العبارة بينها من خلال مثال. يعني أرجو تتقنون مثل هذه المادة، وكذلك المواد الأخرى أيضا لابد نتقن هذه المواد حتى يمكن لكم التدريس فيما بعد. وكل طالب لابد أن يكون هدفه التدريس فيما بعد، لأنه أنت درست الآن لك ثواب، ثواب نشر العلم أكثر من ثواب تلقي العلم، وزكاة العلم تعليمه كما في الرواية. إذا خلوا هدفنا نحن كطلبة أن يكون هدفنا أن ندرس كل مادة ندرسها، قال هدف هذا أمامك. لذلك لابد إذا تريد أن تكون أستاذ لابد أن تتقن كل كلمة في الكتاب، كل عبارة لابد أن تعرف شرح هذه العبارة. لذلك ضع كشكولا دفترا أوراق لكل مادة. الآن تأخذ هذه المسألة روح للبيت واشرح المسألة بأسلوبك على هذا الدفتر، وحاول تلقي أيضا هذه المسألة. تخيل مجموعة من الطلبة أمامك وتلقي هذا الدرس أمامهم، هذا يخليك يعطيك جانب قوة في نقل العبارات ونقل الأفكار وترجمتها إلى ألفاظ، وكذلك تصير عندك القدرة على الكتابة. تأكد أنه راح يصير مؤلف فيما بعد في نفس هذه المسألة، تقدر تكتب، تقدر تلقي دروس، تقدر من خلال المعلومات الكثيرة الموجودة عندك تستنتج أفكار جديدة، تكون مفكر إسلامي كما يقولون، لأن تطلع من عندك أفكار جديدة. طبعا تستمرون مع الدروس الحوزوية، وأيضا هناك لابد أن تكون عندك قراءات فكرية، هذه القراءات الفكرية لكن في التعطيلات. طالب أولا يتقن هذا، بعد ذلك يقرأ أي شيء خارج الحوزة. اتقن هذه المادة، تحدد لك ساعة بالأسبوع، ساعتين بالأسبوع لقراءة الكتب الأخرى غير الكتب الحوزوية. نفرض مثل كتب الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، كتب الشيخ المطهري رضوان الله تعالى عليه، مجموعة من العلماء. الإنسان المؤمن لابد أن يقرأ مثل هذه الكتب، لأن هذه الكتب تحتوي على الفكر الإسلامي، الفكر الإيماني الذي يحرك الإنسان ويستطيع أن يفهم هذا الدين حتى يعمل به فيما بعد. نعم، أنت بالخيار تعمل بأي منهما، لكن لك ثواب إذا عملت بالاحتياط الاستحباب. وقلنا بأنه ترجعون تأخذون الأشرطة الموجودة تحت هذه التسجيلات، تأخذوها من الإدارة وتسمع كل درس. لابد أنك تسمع مرة ثانية. الطالب في الفصل يستوعب 20% 30% 40%، يروح للبيت يكمل هذا النقص الموجود عنده من خلال الاستماع إلى الشريط، سواء من نفس الأستاذ، من أساتذة آخرين. قد في الإنترنت تجد أيضا بعض الأساتذة يشرحون مثل هذه المسائل، كذلك في الدروس الثانية. حاول أنك تسمع أكثر من أستاذ، لأن كل أستاذ يعطيك جانب، فيمكن أن تكون جامعا لكل الأساتذة الذين يدرسون هذه المادة. إذا أخذتوا بهذه النصائح تأكدوا بعد كل سنة راح تكون من الأساتذة الممتازين في الحوزات العلمية، والحوزات راح يدعونكم تعالوا درسوا عندنا، لأن سمعتك راح تنتشر بين الناس وبين الطلبة أن درسك درس ممتاز، درس جيد، وتحضيرك جيد للمادة، فالطلبة يحرصون على حضور درسك، وتوفق في هذا الطريق طبعا تقربا إلى الله عز وجل. مو أنه الإنسان يرغب في شهرة أو سمعة، لا، تقرب إلى الله عز وجل. كل ما تدرس عدد أكبر أنت لك ثواب أكثر من هذه المواد. تسمعون الشريط مرة ثانية، أفضل تسمعون التسجيل مرة ثانية، بدل ما أنا أكرر أكثر من مرة، التسجيل تقدر تكرره 100 مرة. عدل، حاولوا تسمعون هذه التسجيلات يكون أفضل، وشرحناه سابقا شرحناه الآن، أرجع إلى التسجيل حتى لا نكرر كثير. والمطلوب مني أن أخلص إلى كتاب الصلاة محتمل، فنحاول نمشي قليلا مع أني أدري ما راح أخلص. على كل حال وصلنا إلى شروط الوضوء. الشرط السادس أن لا يكون مريضا بما يتضرر معه من استعمال الماء، وإلا لم يصح منه الوضوء ولزمه التيمم. إذا كان الماء يضر الإنسان فهنا تكليفه أن ينتقل إلى التيمم. يقول أنا كيف أريد أن أتوضأ بالماء؟ نقول له وضوءك باطل، لم يصح منه الوضوء، لأنه تكليفه هو أن يتيمم، فإذا توضأ فهذا ليس تكليفه. فإذا هنا يجب عليه التيمم. سابعا الترتيب، بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين. والأحوط الأولى استحبابا، الأحوط الاستحبابي رعاية الترتيب في مسح الرجلين، فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى. وإن كان عندك فاصلة اشطب هذه الفاصلة قبل وإن، هذه وإن تسمى بوإن وصلية وليست أداة شرط، يعني تكمل الجملة، تصل الجملة، وليست جملة مستأنفة، يعني ليست جملة جديدة. وإن كان يجوز مسحهما معا في نفس الوقت، فإذا إما ترتب بينهما، تقدم القدم اليمنى على القدم اليسرى، أو تمسحهما معا، تقدر تحط يدك على القدمين وتمسحهم في نفس الوقت. نعم، لا يجوز على الأحوط وجوبا تقديم اليسرى على اليمنى. إذن لك خيار بين أنه تمسح اليمنى ثم اليسرى القدم، أو تمسح القدمين معا، ولكن لا يجوز لك على الأحوط وجوبا أن تقدم اليسرى على اليمنى. نعم، يعني هو مسألة مسهل لنا، أنه قاعد يقول لزومي وجوبي الأولى في الطبعات السابقة على هذه الطبعة، هذا ما كان واضح، يعني لازم أنت تبحث في المسألة عن أنه احتياط وجوبي أو استحبابي. الرسائل العملية الثانية أيضا الآن بدأوا يكتبون وجوبي والأولى أو الاستحبابي. الآن في المسألة هذه ما كاتب وجوبا، لا يجوز على الأحوط تقديم اليسرى على اليمنى، مسألة واحدة، حكم واحد عندنا، عدم جواز تقديم القدم اليسرى على اليمنى، حكم واحد مع احتياط يصير احتياط وجوبي. نرجع للأحوط الأولى، قال الترتيب ثم يمسح الرأس ثم الرجلين، والأحوط رعاية بدون كلمة الأولى، والأحوط رعاية الترتيب في الرجلين، وإن كان يجوز مسحهما معا. عندنا حكمين، رعاية الترتيب وجواز المسح في نفس الوقت، صار عندي حكمين وبينهما احتياط، صير احتياط استحبابي في رعاية الترتيب، أنه يجوز، يعني نقدر نحول المسألة، نترجم المسألة، نقول يجوز لك أن تمسح القدمين في نفس الوقت والأحوط رعاية الترتيب. صار عندي حكمين وبينهما كلمة احتياط، فيكون الاحتياط استحبابيا، حتى لو ما كتب الاحتياط الأولى أو الاحتياط الاستحبابي، تقدر من خلال فهم المسألة، وراح يجيب لك بالامتحان بعض المسائل، ما أقول لك لا احتياط وجوبي ولا استحبابي، استخرج الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي في هذه المسائل. أنا أذكر لك المسألة وأخلي لك كلمة الاحتياط، وأشرح كيف تفهم أن هذا احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي. مهم خلافية، نعم، مسألة خلافية. ثامنا الموالاة، ما معنى الموالاة؟ وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح. الموالاة يعني هذا يأتي بعد ذاك وبينهما فترة زمنية معينة، فحينما تغسل الوجه تنتقل إلى غسل اليد اليمنى. العرف حينما يراك الناس، حينما يرونك يقولون أنت تتوضأ، وكأن العمل عمل واحد، لكن إذا صارت الفجوة 5 دقائق، الآن غسلت الوجه، بعد 5 دقائق غسلت اليد اليمنى. العرف يقول أنت أتيت بعملين، غسل الوجه وغسل اليد. والعرف إذا كانت الفترة الزمنية طويلة لا يعترفون بأن هذا عمل واحد، أما إذا كانت الفترة الزمنية قليلة يقولون أن هذا العمل الثاني تابع للعمل الأول ويكون العملان عملا واحدا. فإذا نظرنا إلى التتابع العرفي الذي يحكم به العرف، لذلك قال العرفي، نظرنا للعرف يعني للناس في الغسل والمسح، ويكفي في الحالات الطارئة كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان أن يكون، هذه جملة معترضة، ويكفي في الحالات الطارئة، مثال للحالات الطارئة، أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه. نقول شو المقدار اللي يكفي؟ عطنا علامة على قضية التتابع العرفي. علامة التتابع العرفي أن يبقى هناك بلل على العضو السابق قبل أن تدخل في العضو اللاحق، علامة. فإذا انتظرت 5 دقائق هذه العلامة تروح منك، لأن العضو يجف خلال 5 دقائق. فإذا عندنا علامة دالة على التتابع العرفي، وهو ويكفي أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل، أو هاي الفاصلة مشطبوها، قبل أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه. فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، فينتظر فترة الأعضاء السابقة لهذا العضو اللاحق، إذا جفت معناته الوضوء باطل، معناه هنا لا يوجد تتابع عرفي، لأن جفاف الأعضاء دال على عدم التتابع العرفي، يعني على عدم الموالاة. ولا بأس، إذن جفاف الأعضاء في الظروف الاعتيادية، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة. إذا كان الجو حار، فالآن بمجرد ما تتوضأ مباشرة الماء يجف، قلنا هذه علامة تدل على ذلك، لكن مو هي الأساس. الأساس وجود التتابع العرفي، علامة التتابع العرفي عدم جفاف العضو السابق في الظروف الطبيعية. أما إذا من جهة الحر، يعني الظروف طارئة، حالات طارئة عندنا، في هذه الحالة ننظر إلى الموالاة العرفية، يعني التتابع العرفي. تاسعا، المباشرة. نعم، ننظر للموالاة بدون العلامة، مثل العلامة. ليش قلنا علامة؟ الآن مثلا أكو لوحة تشير لك علامة إلى الأحمد، هذا السيارة وضرب لك اللوحة، اللوحة راحت، العلامة ما موجودة لكن الاتجاه موجود. فإذن العلامة ممكن أن تكون موجودة أو لا تكون موجودة. المباشرة تاسعا، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك. في الظروف الطبيعية المكلف قادر على أن يتوضأ بنفسه، مطلوب منه، يعني هو الذي يأخذ، هو الذي يغسل وجهه، يغسل يديه، يمسح رأسه، يمسح قدميه، مطلوب أن يقوم بذلك بنفسه. هذا في حالة الإمكان، نفرض شخص أصيب بحادث سيارة ما يستطيع أن يحرك يديه، هنا يوجد عنده اضطرار، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به في المقدار الذي لا يمكنه أن يباشر بنفسه. قد يستطيع مثلا أن يغسل وجهه، يغسل الوجه، نفرض يده اليسرى مصابة، يأخذ الماء يغسل وجهه لكن ما يستطيع أن يغسل إيده، في هذه الحالة ذاك يوضي، يصب الماء على يده ويغسل يده مع النية الطرفين، بهذا المقدار يباشر الشخص الثاني. ثم إذا أراد مثلا أن يغسل يده اليسرى إذا كان قادر إيده اليمنى سليمة ما في شيء، هو يتوضأ بنفسه. فالمقدار الذي لا يستطيع يوضئه غيره، بالمقدار الذي لا يستطيع، يستطيع أن يمسح رأسه مثلا، ما يستطيع أن يصل إلى القدمين لوجود ألم في ظهره، لا أنه يرفع قدميه ولا ينزل نفسه. في هذه الحالة هذا الشخص الذي يتوضأ يأخذ الماء من يده ويمسح القدمين، يأخذ الماء من اليد اليمنى يمسح القدم اليمنى، ويأخذ الماء من اليد اليسرى ويمسح القدم اليسرى، وإن كنا تقدر تمسح كلاهما بكليهما، تمسح كليهما بكليهما، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به، يعني على المباشرة، الشيء الذي لا يمكن أن يستقل به، أن يباشر بنفسه، في هذه الحالة الشخص الثاني يوضئه، سواء أكان بعض أفعال الوضوء أو كل أفعال الوضوء. قل كم المقدار الذي هو مضطر؟ هذا المقدار يوضئه غيره. هل كل الوضوء؟ إذا ما يستطيع، إنسان مكسر مجبر في هذه الحالة ما يستطيع أن يتحرك، فيوضئه غيره، سواء كان بعض أفعال الوضوء أم كلها، لكنه يتولى النية بنفسه. هذا الشخص الذي يريد أن يتوضأ، المصاب، هو الذي يتولى النية بنفسه، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه طلب من غيره أن يوضئه، والأحوط وجوبا حينئذ أن يتولى النية كل منهما، يعني هذا الشخص المصاب ينوي والشخص الآخر أيضا ينوي، نويت أن أوضئ فلان قربة لله تعالى، هذا نويت أن أتوضأ، والشخص الثاني أيضا ينوي أن يوضئ فلانا قربة لله تعالى. ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضي، يعني يأخذ الماء من يد المصاب ويمسح به، وإن لم يمكن ذلك أخذ المعين الرطوبة التي في يده، يد المعين، ومسح بها. يقول إذا ما يستطيع أن يأخذ الماء من يد المصاب، فهذا الذي وضأه بيده بقية البلل يمسح بهذا البلل الباقي من الوضوء في يد المعين لا في يد المصاب. فإذا كان يمكن الأخذ من يد المصاب يأخذ، وإذا كان لا يمكن لأي سبب من الأسباب فهنا المعين ما دام هذا البلل الباقي في يده يمسح بهذا البلل الباقي في يده. ما يضر هذا، ما في شيء، حتى الإنسان العادي واحد يقدر يصب لك الماء وأنت تتوضأ، لكن يستحب أن الشخص هو يصب الماء على نفسه. مسألة 32، من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة. أنت متوضئ، عندك يقين بأنك قبل قليل توضأت، ذهبت إلى المسجد شككت أنه أحدث، صار عندك شك، فهل تأخذ باليقين السابق أو تبني على هذا الشك اللاحق؟ ونقول تبني على اليقين السابق، فتبني على الطهارة، لأن اليقين لا ينقضه إلا يقين، وهذا ما يسمى بقاعدة الاستصحاب، لكن قاعدة الاستصحاب شغل الفقيه مو شغلنا، يعني مو تقول الآن واحد يسألك صار عندي يقين بكذا الحين عندي شك شو أسوي، تقول له نطبق قاعدة الاستصحاب، يقول له لا، أنت عليك أن تسأل المرجع التقليد عن المسألة عن الحكم، لأن قاعدة الاستصحاب لها شروط، والمرجع يعرف الشروط حينما يستنبط الحكم الشرعي. أما الناس إحنا نسمع الآن مصطلح استصحاب، لكن ما هي شروط التطبيق ما نعرف. من الشروط الآن ذكرها؟ عندك يقين سابق وشك لاحق، فصار عندنا استصحاب اليقين السابق. طبعا هناك شروط أخرى أيضا ما داعي لذكرها الآن، حينما تدرسون كتاب أصول الفقه تصلون إلى مبحث الاستصحاب تأخذون بالتفصيل هناك إذا توفقت في هذا الطريق. الآن بالعكس، من تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث، البنيان يكون على اليقين السابق. فإذن يقين بالوضوء وشك في الحدث، يقين سابق بالوضوء وشك لاحق بالحدث يبني على الطهارة السابقة، يقين سابق بالحدث وشك لاحق في الوضوء يبني على اليقين السابق يبني على الحدث. الحالة الثالثة، من تيقنهما، عندك يقين بالوضوء وعندك يقين بالحدث وشك في المتقدم والمتأخر، لكن ما تتذكر أيهما قبل، هل كان الوضوء قبل أو كان الحدث قبل؟ فإذا كان الوضوء قبل معناته الحدث بعد ذلك الوضوء بطل، أو يكون العكس الاحتمال الثاني أن الحدث أولا والوضوء ثانيا، معناته أنت الآن على طهارة لكن ما تدري أنه الآن وضعك هو أنك على طهارة أو لا. لوجود الاحتمالين في هذه الحالة وجب عليه الوضوء. ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء. فإذا عندنا ثلاث حالات، يقين بالطهارة وشك في الحدث نبني على الطهارة، الحالة الثانية يقين بالحدث وشك بالطهارة نبني على الحدث، الحالة الثالثة يقين بالطهارة ويقين بالحدث ولكن لا نعلم المتقدم من المتأخر، هنا يجب عليه الوضوء، يعني يبني على أنه محدث فيتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ. مرة ثانية سؤالك، تقصد فعلين عامين ولا فعلين في موردنا الآن الطهارة؟ زين،
يبني على
اليقين السابق. إذا أيش عندك يقين سابق وشك لاحق، طب تبني على اليقين السابق. في سؤال؟ مسألة 33، من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها. ها شنو هذه؟ صحة الوضوء أو صحة الصلاة؟ الصلاة بعد ضمير مؤنث، فنرجع إلى الصلاة. إنسان توضأ وصلى، بعد الفراغ من الصلاة شك أن وضوءه كان صحيح أو لا، فهنا يبني على صحة هذه الصلاة لأنه انتهى من الصلاة، فبناء على قاعدة الفراغ. صار عندنا قاعدتين، قاعدة الاستصحاب، قاعدة الفراغ، وكل من القاعدتين لهما شروطهما. وتوضأ للصلوات الآتية، إذن هذه الصلاة التي انتهيت منها تبني على صحتها، ولكن للصلوات التالية تتوضأ، لأن صار عندك شك الآن، عندك شك في الوضوء أنك متوضي على طهارة أو لا، فإذا كان عندك شك في الطهارة يجب أن تتوضأ. فالإنسان الذي يشك بأنه على طهارة يجب عليه أن يتوضأ، إلا إذا كان عنده يقين سابق بالوضوء ثم شك يبني على اليقين السابق. الآن فرضيتنا أنه لا يوجد عنده يقين سابق، وهو ما يسمى بالشك الابتدائي. نفرق، مرة عندنا الشك مع الاستصحاب مع اليقين السابق، نطبق قاعدة الاستصحاب، ومرة عندنا شك ابتدائي. شك ابتدائي يعني بدون استصحاب بدون يقين سابق، في هذه الحالة أنت تبني على أنك محدث ويجب عليك أن تتوضأ. تقول أني هذه الصلاة صليتها ولكن بعد الصلاة شككت في الوضوء السابق، نقول أنت أثناء الصلاة كان عندك يقين بالوضوء فأتممت الصلاة مع اليقين بالوضوء، فأنت عندك يقين بالوضوء، لكن بعد الصلاة أنت شكك، فتبني على صحة هذه الصلاة التي فرغت منها وتتوضأ للصلوات الآتية. حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على الصلاة بحيث لو التفت إليه قبلها لشك. نقول فرضية الآن هو انتهى من الصلاة بنى على صحتها، نقول نفرض أنه لو كان ملتفتا إلى منشأ الشك قبل الصلاة لبنى على الشك في الوضوء. يعني نرجع بالزمن، نأخذ سفينة الفضاء نرجع إلى الخلف إلى الماضي، نرجع إلى الماضي نقول لو هذا الإنسان لو كان ملتفت إلى منشأ الشك سبب الشك لكان قد بنى على بطلان الوضوء. لكن هذه الفرضية ما نأخذ فيها، يعني أنه نفترض أنه في الماضي كان كذا، هذه الفرضية ما نأخذ بها، وإنما نرجع إلى حالة نفس المكلف أنه حينما دخل إلى الصلاة كان متيقنا من وضوئه عند حالة يقين. فحينما دخل إلى الصلاة بناء على اليقين الموجود فعلا عنده لا على فرضية الشك التي نفترضها. إذن ما نأخذ بالفرضية أنه لو كان كذا لكان كذا، لو أنه التفت لكان هناك شك في الوضوء، هذه الفرضية ما نأخذ، لأن لو أداة امتناع لامتناع لأنه لا يمكن أن يحدث. إذن ما نرجع إلى الماضي على فرض أنه هذا الوضوء يكون باطلا، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك يعني سبب الشك، المنشأ يعني السبب، على الصلاة بحيث لو التفت إليها لو التفت إليه قبل الصلاة لشك في هذا الوضوء. وهذا الشك اليقين الاطمئنان لا بد له من منشأ من سبب. الإنسان الوسواسي حينما يشك ما عنده سبب، بدون سبب يشك، والمنشأ لا بد أن يكون منشأ عقلائي منشأ عرفي، وأن الإنسان الآن الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم يكرر مرة ثانية بسم الله ليش شاك؟ وسواسي، ماكو سبب. فإذن حينما نقول الشياع المفيد للاطمئنان، الاطمئنان من أين أتى؟ من الشياع. عندك يقين بالوضوء، أنت وجدان المتوضئ الآن، فهناك سبب لهذا اليقين، أنك الآن توضأت وأنت كنت معايش حالة عملية الوضوء، مو غافل مو ساهي، فعندك يقين. فاليقين والاطمئنان والظن والشك له منشأ له سبب. إذا كان الشيء بدون سبب لا يمكن أن يؤخذ به. تقول أنا جالس في البيت الآن عندي يقين بأن فلان الفلاني الآن يأتي من الجهراء مثلا بالطريق، هو يقول كيف علمت؟ ما هو سبب هذا اليقين؟ تقول كذي، هذا الكذي ما تمشي عندنا. أو تقول أظن أنه خرج الآن من بيته، هذا الظن من أين أتى؟ تقول ما عندي سبب ما عندي منشأ، فهذا الظن لا يؤخذ به، ما يكون حجة. فإذا نظرنا أنه اليقين الظن الاطمئنان الشك لا بد له من منشأ حتى تتعامل معه، تبني عليه، ترتب الأثر عليه. أما إذا كان بدون منشأ بدون سبب فلا ترتب الأثر على هذا الشك. كما الإنسان الوسواسي، الوسواسي ما عنده منشأ للشك، مجرد يشك من أجل الشك بدون سبب، لذلك يقال له لا تهتم بهذا الشك وكمل الصلاة. خلاص ما دمت قلت بسم الله الرحمن الرحيم كمل الصلاة، ما يحتاج إلى الإعادة، لأن هذا الشك بلا سبب بلا منشأ. مثال أنه التفت قبل الصلاة، كما إذا أحدث كان محدثا ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضؤ حال الغفلة. نقول الآن هو كان أحدث وغفل، غفل عن قضية الحدث وصلى، بعدين بعد الصلاة قال أنا حينما كنت غافلا توضأت أم لم أتوضأ؟ أكو ناس بعض الناس كثير السهو عندهم، يعني يكون دائما غافل، من الغافلين، لكن إن شاء الله غافلين مو من هذا النوع، يعني عند حالة السهو قد إنسان يعيش المشاكل. لو تلاحظون مثلا لو الإنسان عنده مشاكل شو دائما ساهي، ممكن أنه يتوضأ يقوم يتوضأ بس بعد ما يلتفت يقول ما أدري أنا توضيت لو لا. أكو ناس عندهم هذه الحالة اللي ما يقدرون يسيطرون على أنفسهم وقت المشاكل، ما عندهم قوة إرادة وقوة أعصاب، فعندهم هذه الحالة. فالآن هو أحدث يدري أنه عنده يقين بالحدث، لكن غفل لا يعلم أنه خلال الغفلة توضأ أم لا وصلى، بعدين شك أنه أنا خلال غفلتي توضأت أم لا. نقول ابني نبني على دائما الشرع الدين يعطيك في الجانب الإيجابي لك اللي في صالحك، نقول الآن صليت انتهيت، ابني على أنك توضأت في حال الغفلة، لكن هذه حالة الغفلة احنا ما عندك يقين بأنك توضأت، توضأ للصلوات التالية. فمن باب التخفيف على المكلف، والدين يسر وليس بعسر، يعني شوفوا الأشياء المحللة في الدين مليارات الأشياء، أشياء المحرمة في الدين مجموعة من المحرمات، لاحظين يعني الحلال بالنسبة للإنسان كثير والمحرمات بعض الأشياء اللي فيها تحريم، فمقارنة المحرمات بالمباحات نجد أنها قد تصل إلى نسبة 1 بالمليار، فالمحرمات قليلة ومع ذلك الناس ما يستطيعون أن يمسكوا أنفسهم عن المحرمات. ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضؤ حال الغفلة. نقول الآن صار عنده شك في الوضوء أثناء الصلاة، كان مسألتنا السابقة النقاش أنه شك بعد الفراغ من الصلاة، والفرضية ثانية أنه لو شك في الوضوء أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ هل يبني يكمل الصلاة أو أنه يقطع لأنه يصلي الصلاة بلا وضوء بلا طهارة؟ فيقول ولو شك في الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء، لأنه الآن في الصلاة حينما يكون في الصلاة لابد أن تكون على يقين من طهارتك، وأنت أثناء العمل وما عندك يقين بالطهارة معناته ما تستطيع أن تصلي أن تكمل الصلاة. فنقاشنا في حالتين فرضيتين، مرة بعد الفراغ من الصلاة نقول الدين يتسامح معك كل واحد طوف وابني للوضوء، ابني وابني على صحة الصلاة وتوضأ للصلوات التالية. أما إذا كنت أثناء العمل يجب عليك أن تكون يجب أن تكون على يقين من الطهارة، أنت أثناء الصلاة ما عندك يقين بالطهارة، يعني الحالة الأولى كان على أساس التسامح، لكن أنت الآن أثناء العمل ومطلوب منك أنك تكون على يقين من الطهارة، نسألك أنت على يقين؟ تقول لا عندي شك في الوضوء السابق. فما دام أنك على يقين فلا يمكن أن تكمل هذه الصلاة، تقطعها، وطبعا تقدر تكمل، يعني واحد يقول أنا بكمل كيفي، كمل مو مشكلة، تقول بحتاط يمكن الله عز وجل يثيبني، يقول كيف تبي تحتاط احتاط، كمل هذه الصلاة ثم توضأ وأعد الصلاة، فإذا تقدر تكمل مو أنه لا يجوز لك، ولكن هذه الصلاة باطلة. نعم. لا ما في إثم حتى لو إنسان يقدر الآن تقدر توقف وتصلي وأنت مو على وضوء، أكو إثم ما في إثم، نقول صلاتك باطلة بس ما في إثم، يعني ما في ذنب عليه. يقدر الإنسان صلاة الظهر يقول أنا كيف اليوم بصلي بلا وضوء، نقول له كيف تصلي ولكن صلاتك باطلة، نقول مأثوم، نقول له لا مو مأثوم، يعني ما في الحرمة حرمة تكليفية مرة يعني على إثم، ومرة حرمة وضعية يعني بطلان، نقول مو مأثوم أنت ولكن صلاتك باطلة، هذه الصلاة تظل في ذمتك إلى أن تتوضأ وتصلي. فإذا كنت داخل الوقت المطلوب منك أن تأتي بهذه الصلاة تتوضأ وتصلي، إذا خارج الوقت موجود في ذمتك وعليك القضاء، عليك أن تقضي هذه الصلاة. نعم إذا طاف الوقت أكو إثم، لكن ما زلت خلال الوقت أنت صلاتك باطلة وعليك أن تأتي بالصلاة. إيه بس ما يسبب ذنب، يسبب بطلان، ما يسبب ذنب، ما عليه ذنب هو، يعني مو الله عز وجل سوف يحاسبه ليش صليت بلا وضوء. نعم يحاسبه على أنه طوف الصلاة مثلا خلاها قضاء، لكن صلى الآن بعدين راح توضى وصلى مرة ثانية ما عليه شيء، من الصلاة الأولى باطلة الصلاة الثانية صحيح. مسألة 34، طبعا راح في قضايا أخلاقية الآن في الأحكام الشرعية، قلنا هي الأحكام العملية يعني ناحية العمل، الآن تقول قضية أخلاقية تترتب، هذه القضايا ما قاعد نناقشها في الأحكام الشرعية. مسألة 34: إذا علم إجمالا بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلا أو بطلان وضوئه. هذا نخليه بعد الدرس القادم حتى تأخذون فرصة للراحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.